أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وحيث فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات من حيث الدلالة التي هي مقدمة على غيرها، فلنشرع في مرجحات الرواية من الجهات الأخرى. الكلام في مرجحات الرواية من الجهات الأخر غير المرجحات الدلالية، حيث أن المرجحات في تقسيم عام تصنف إلى أصناف ثلاثة. الصنف الأول المرجحات الدلالية، الصنف الثاني المرجحات الداخلية، الصنف الثالث المرجحات الخارجية. وإلى الآن كان تمام كلامنا حول الصنف الأول، أعني المرجحات الدلالية، كونها مقدمة على غيرها. فإذا كان في البين ترجيح من حيث الدلالة لأحد المتعارضين، عندها لا تصل النوبة إلى سائر المرجحات، لا الداخلية ولا الخارجية. وكان محور الترجيح الدلالي قائما على بابين: الباب الأول النص والظاهر، الباب الآخر الأظهر والظاهر. وقد ذكر الشيخ الأعظم قدس سره مفصلا لترجيح الأظهر على الظاهر سلسلة من المرجحات النوعية والصنفية والشخصية، وكل ذلك تقدم الكلام فيه مفصلا، وانتهينا من هذا الصنف بحمد الله تعالى. ونشرع الآن بمبحث آخر، وهو الصنف الثاني من المرجحات، وهي المرجحات الداخلية. وأصل هذا التقسيم قد تقدم سابقا في كلمات الشيخ الماتن قدس سره، لذا يقول: قد عرفت أن الترجيح، وهي على أقسام ثلاثة: القسم الأول، وهي يعني المرجحات الداخلية على أقسام ثلاثة. القسم الأول المرجحات الصدورية، القسم الثاني المرجحات الجهتية، القسم الثالث المرجحات المضمونية. قال قدس سره: وحيث فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات من حيث الدلالة. ليش قدم المرجحات الدلالية؟ بين الوجه بقوله: التي هي مقدمة على غيرها، طالما كان هناك ترجيح من حيث الدلالة لأحد الخبرين أو لأحد المتعارضين، فلا تصل النوبة إلى سائر المرجحات. وأساس التقسيم، قلنا المرجحات في تقسيم عام تصنف إلى أصناف ثلاثة. الصنف الأول المرجحات الدلالية اللي قدمها وانتهينا منها، الصنف الثاني المرجحات الداخلية، والصنف الثالث المرجحات الخارجية. الآن يقول: بعد أن انتهينا من الصنف الأول أي من المرجحات الدلالية، فلنشرع في مرجحات الرواية من الجهات الأخرى، يعني الداخلية والخارجية، الداخلية والخارجية. فنقول: ومن الله التوفيق للاهتداء. قد عرفت أن الترجيح يبدأ الآن بمن؟ بالصنف الثاني المرجحات الداخلية. قال: قد عرفت أن الترجيح، وهذا تقدم سابقا في صفحة 80، في صفحة 80 من هذه الطبعة. لا بأس إذا ترجعون قليلا إلى صفحة 80 عندما كان عنوان المرجحات الداخلية، صفحة 80. أما الداخلي فهو على أقسام، لأنه إما أن يكون راجعا إلى الصدور، وإما أن يكون راجعا إلى وجه الصدور يعني جهة الصدور، وإما أن يكون راجعا إلى مضمونه. واللي كان هناك مهمش القسم الأول المرجحات الصدورية، القسم الثاني المرجحات الجهتية، القسم الثالث المرجحات المضمونية. بعدين أكو المقطع الأخير بنفس الصفحة، قال: وهذه الأنواع الثلاثة، يعني الصدورية الجهتية المضمونية، كلها متأخرة عن ماذا؟ قال: عن الترجيح باعتبار قوة الدلالة. يعني المرجحات الداخلية متأخرة عن منه؟ عن الصنف الأول المرجحات الدلالية. لذلك يقول: احنا راح نقدم المرجحات الدلالية، وهذا كلامنا كله من صفحة 81 إلى هنا كله كان حول ماذا؟ حول المرجحات الدلالية. يعني من صفحة 81 أو بالأحرى من نهاية صفحة 80 إلى صفحة 113 كلها فيما يتعلق بالمرجحات الدلالية. الآن عرفنا، قد عرفت ماذا؟ أي في صفحة 80 أن المرجحات الداخلية على أقسام ثلاثة: مرجحات صدورية، مرجحات جهتية، مرجحات مضمونية. وقرأنا في وقته مع الأمثلة، قال: قد عرفت أن الترجيح إما من حيث الصدور، وهذا القسم الأول، القسم الأول المرجحات الصدورية، إما من حيث الصدور، بمعنى يعني شنو من حيث الصدور؟ بمعنى جعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور غيره. صدور أحد الخبرين أقرب من صدور غيره. هذا الذي اللي عنده قرب من حيث الصدور، يعني يمتلك مزية، يمتلك امتيازا، نعبر عنه صاحب الامتياز، بحيث قبل يعني لو دار الأمر، بحيث لو فرضنا أن علمنا إجمالا لا 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 الآن مو يجينا المثال، إحنا هناك تقدم إيه الصدورية راح يتمثل لو بالسند لو بالمتن، بالسند قضية صفات الراوي كأعدلية كأعدلية هذا راح يجي. فهنا خبر سين خبر صاد، خبر سين رواته أو راويه شنو أعدل، وخبر صاد عادل أو مثلا ثقة، فهذا اللي هو راوي أعدل راح شنو يقرب صدوره من المعصوم مين بالنسبة لذلك الآخر. راح يجي الآن المثال بلي. قال بمعنى جعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور غيره. إذا شنو وجه الأقربية راح يجي لو بالسند لو بالمتن، بني مرجحات داخلية يعني من داخل السند أو من داخل المتن، يعني تعبير آخر من نفس السند ومن نفس المتن يترجح أن خبر على خبر آخر، يعني صدوره يترجح على صدور الآخر، بحيث لو دار الأمر بين الحكم بصدور ذلك الأحد وصدور غيره لحكمنا بصدوره أي بصدور ذلك الأحد. زين هذا حتى يعني نتعرف عليه أكثر، هذا نكون نطبق على المثال الخارجي. خلينا نشوف مورد المرجح الصدوري وين. قال ومورد هذا المرجح الصدوري قد يكون في السند وقد يكون في المتن. سابقا كنا نعبر المرجحات الصدورية لها شعبتان، الشعبة الأولى المرجحات الصدورية الحاصلة في السند أو من خلال السند، الشعبة الثانية المرجحات الصدورية من خلال المتن. من خلال السند قال قد يكون في السند كأعدلية الراوي ونحو الأعدلية صفات الراوي، أعدل أحدهما أعدل أحدهما أوثق أحدهما أضبط أحدهما أسن أحدهما أقدم وهكذا، أكثر رواية والآخر أقل رواية، بين المرجحات اللي بالسند. فيجينا تعارض بين خبر سين وصاد، سين راويه أعدل صاد راويه عادل أو ثقة، سين راويه أضبط وصاد راويه ضابط، فهذا اللي هو أعدل هذا اللي هو أضبط هذا اللي هو أكثر ضبطا أكثر عدالة يوجب شنو؟ يوجب صدور ذلك الخبر من المعصوم أقرب من صدور الخبر صاد. وقد يكون في المتن من قبيل ماذا؟ من قبيل الفصيح والأفصح، يعني متن الخبر سين فصيح، المتن الخبر صاد لا أكثر فصاحة. زين فأيهما أقرب؟ أي هذه الألفاظ أو أي هذين المتنين أقرب لمن؟ إلى منبع الفصاحة المعصومين صلوات الله عليهم. أكيد الخبر منه خبر صاد اللي يكون أكثر فصاحة، لأنهم هم اللي أولوا من نطقوا بالضاد، فعرفوا أن قد مقدار الفصاحة والبلاغة عندهم، فهذا المتن يصير عندنا يعني صدوره يصير عندنا أكثر اطمئنانا مين من صدور غيره. نقول هذا اللي هو اللي صادر مين من ذلك اللسان الذي هو أول من نطقوا بالضاد صلوات الله عليهم. فهذه مرجحات صدورية لو من خلال السند يقرب لي صدور أحدهما، لو من خلال المتن يقرب لي صدور أحدهما. هذا القسم الأول. لا هذا يحتاج بالألفاظ بالمتن. لا لا تخو لا تأخذون هذا، أنا أقول من أقول أول من نطق بالضاد أتبين قيمتهم. لا أكو ألفاظ، ألفاظ المتين يعني مثلا 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 الآن من باب المثال نريد نقول الأمثلة تضرب ولا تقاس، لأنه مو كل مثال هو معناته يجي بالرواية. من نقول بتوسطي لو بوساطتي، فيناتهم لغة عربية. تشوف بعض المستعملين يقولون بتوسط بواسطة، بعضهم شي يقولون لا بوساطة، يقولون الأفصح بوساطة وهكذا. يعني لذلك أنا ذكرت في أكثر من مناسبة لعل البعض ما هو في باله أنه كنت أشير وأرجع أعزائنا إلى مراجعة الكتاب اللي هو 3 أجزاء نظرات في أخطاء المنشئين، لعله بعضكم في باله نظرات في أخطاء المنشئين 3 أجزاء يبينون هناك أنه هذا الاستعمال صحيح لو هذا الاستعمال، هذا فصيح لو ذاك أفصح، أكو فصيح وأكو أفصح. فذني الاطلاعات من يصير عند الإنسان عند الفقيه عند الباحث، فمن خلاله يعرف أنه من أيهما أقرب، أقرب صدورا من منبع من منبع الفصاحة. بل فيصير إذا إنه إحنا شو ما دري نسا صار تعارف، مو هو صار تعارف. إيه هو صار تعارف، والتعارف عن تكون يتركز عندكم إن التعارف بين حجتين. إيه بل إيه فمن يصير تعارض معناته صار تعارض بين حجتين، يعني هذا الخبر واجد لجميع شروط الحجية وهذا الخبر واجد لجميع شروط الحجية، فش نسوي؟ كنا نروح للمرجحات، واحدة من المرجحات الصدورية نقول له من خلال السند واحد أعدل واحد عادل نرجح الأعدل، لو من خلال المتن واحد فصيح واحد أفصح نقدم الأفصح، يعني الأفصح يورثنا الأكثر اطمئنانا نقدمه. القسم الثاني المرجحات الجهتية، قال وإما أن يكون من حيث جهة الصدور، مو من حيث الصدور أصل الصدور، لا أصل الصدور محرز مسلم، هذا الصادر ذاك صادر، بس جهة الصدور وجه الصدور واحد يصدر واحد، يعني هذا الصدر من المعصوم، هذا فصيح هذا فصيح، هذا عادل هذا عادل الراوي، هذا الصدر وذاك أيضا صدر، ولكن أحدهما يصدر في مقام ماذا؟ في مقام بيان الواقع، في مقام بيان حكم واقعي، والآخر هم صدر من المعصوم وهم راويه عادل ولكن صدر في مقام بيان شنو؟ في مقام تقية، في مقام إظهار خلاف الواقع لمصلحة، فصار تعارض بينهما. عند التعارض من ناخذ؟ أيهما ناخذ؟ ناخذ اللي صدر تقية لو ناخذ اللي صدر لبيان حكم واقعي، هو أكيد اللي لبيان حكم واقعي. قال وإما أن يكون من حيث جهة الصدور، هنا لا بس أن تذكرون هامشا إن هو الشيخ ما أشار إليه ومورد هذا المرجح، ذاك قبل شوية ذكر مورده، قال مرة بالسند ومرة وين بالمتن. المرجحات الجهتية مورد هذه المرجحات هو المتن لا غير، هو المتن لا غير. ليش المتن لا غير؟ قبل قليل قلنا كلاهما صادر، يعني من أصل الصدور شنو؟ مسلم. صدور يعني شنو؟ يعني سند. صدور يعني شنو؟ يعني يرادف سند. فأصل الصدور محرز بالمتن. هذا المتن اللي إجاني، هذا الحكم الشرعي اللي إجاني، مرة إجاني صدر من المعصوم لبيان حكم واقع، ومرة هذا المتن صدر من المعصوم لبيان تقية. قال فإن صدور الرواية قد يكون وقد يكون، قد يكون لجهة بيان الحكم الواقعي وقد يكون لبيان خلافه لتقية أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع. وقد يكون قلنا لبيان خلاف الحكم الواقعي لتقية، لا بأس أنه لا بأس بالإشارة إلى أمر إلى نقطة. هذا الخبر اللي يصدر من المعصوم لبيان حكم واقعي هذا واضح، أما اللي لبيان خلاف الواقع لتقية، هناك عندنا تقية وعندنا خوف. التقية إذا خبر صدر من المعصوم صلوات الله عليه في مقام تقية، التقية يعني أراد المعصوم أن يحافظ على حياة الشيعة، يعني مو هو يتقي مو على نفسه الشريفة، وهذا كثير إلى مصادق موارد من أول الفقه إلى آخره، موارد كثيرة. أوضح الموارد، الإمام مثلا في المدينة يجي فدراوي مين من الكوفة أو من الشام أو من بعض البلاد الأخرى، يعني بحيث مسافة بعيدة فنقطة نائية، من يجي يسأل المعصوم، المعصوم يقول أنا صح أفعل كذا هنا، إن هذا بلدي وبلد جدي، يعني شلون تعبير اليوم أنا ابن بلد ابن وطن، أما أنتم لا تفعلوا في تلك القرية أو في تلك الناحية أو في تلك البلدة، لأنه الحاكم اللي عليكم شنو؟ جائر. فمعناته شنو؟ جاي يتقي، يعني ماذا المعصوم يتقي؟ مو على نفس الشريفة، يقول لا أنا أفعل هذا الفعل، أرجى تشوفني أنا إتش أصلي إتش أتوضأ إتش كذا، لكن أنتم لا افعلوا ذلك الأمر. ليش؟ لأنه الموقع الجغرافي اللي أنتم به حساس. فالتقية، مصطلح التقية هذا يعني حفظا على حياة الشيعة. أما أحيانا يجي يصدر يعني بعض التعابير مثلا خوفا لتقية أو خوف، الخوف يعني على نفسه الشريفة، وهو أيضا يرى من المصلحة أنه يعني بقائي راح يكون ماذا؟ أدوم. لذلك المعصوم صلوات الله عليه في بعض الأماكن في بعض الظروف في بعض الحالات ماذا؟ مثلا كنقول يتقي، يعني شنو؟ يعني يريد أن يحافظ على نفسه الشريفة، وهذه به فيه ماذا؟ ديمومة لبقائه المبارك، لوجوده المبارك، لأنه وجوده منبع الفيوضات. فلا يقال أنه ليش يخاف على نفسه، شنو يعني يخافون من الموت؟ لا، مو هو يعني الشجاع مو معناته أنه يروح ينتحر أو يروح يذب نفسه في تهلكة، هذا ما يسموه شجاعة. الشجاعة أنه كيف يساير الأمور، كيف يسيس الأمور، يعرف أنه هنا أكو موقع للجهاد لو ما أكو موقع للجهاد. زين، لتقية أو غير التقية مين من مصالح إظهار خلاف الواقع كمصلحة تدرج الأحكام، كمصلحة شنو؟ تدرج الأحكام. الحكم أحكام الشرعية شلون جتنا؟ بالتدريج لو دفعة واحدة. بالتدريج ربما هذا تقدم أيضا سابقا في بعض الدروس. ربما فترة من الفترات إحنا شنو؟ عاملين بس بالعام. خاص بعدين يجينا. لعله راح من بالي فد رواية أنه بعد 10 سنوات في وقت أنا أذكرت فد رواية لكم أنه بعد 10 سنوات إجا الدليل الآخر. يعني 10 سنوات هم في بداية ظهور الإسلام عملوا بشيء، فهذه مصلحة شنو؟ مصلحة من مصالح إظهار خلاف الواقع، لأنه الواقع في الخاص هو مو في العام. الحكم الواقع في الخاص لو بالعام، لا بالخاص، هو ما يتكلم مطلق العدول حتى الفساق من باب المثال يدرس العدول. والعدول شو قد بين لي اياه؟ بين لي اياه بعد الظهر كمصلحة تدرج الأحكام. وكما مثال آخر من مصالح إظهار خلاف الواقع، وكما إذا توقف وصول الحق إلى صاحبه على إظهار خلاف الواقع. أحيانا المعصوم يحرز هذا الأمر أنه وصول الحق إلى صاحبه ما يوصل إلا أن شنو؟ إلا أن يبين لذلك الطرف المقابل خلاف الواقع، حتى شنو؟ حتى يرفع يده عن حق صاحب الحق. ونحو ذلك من مصالح إظهار خلاف الواقع. فيكون أحدهما، يعني أحد المتعارضين، بحسب المرجح. هذا المرجح اللي هو ماذا؟ المرجح أقرب إلى الصدور. السال مرجحنا مثلي كمخالفة فقهاء العامة، بأن أمثلة تقدم هناك في صفحة 80، كمخالفة فقهاء العامة أو مخالفة قضاة العامة. مو العامة هم عندهم فقهاء وهم عندهم، لا هم هيك لا شيء، ولكن عندهم شنو؟ عندهم قضاة. أو مخالفة ما هم أميل إليه. تبني مرجحات، بحسب هاي المرجحات أحدهما راح يصير أقرب إلى الصدور لأجل بيان الواقعي. سنذكر فد مثال. وقع التعارض بين خبرين، أحدهما مخالف لفقهاء العامة والخبر الآخر نفس المضمون وصادر من المعصوم ولكنه موافق لفقهاء العامة. صار تعارض بين خبرين، خبر يخالف فقهاء العامة وخبر شنو؟ يوافق فقهاء العامة. فهنا الخبر المخالف لفقهاء العامة من حيث جهة صدوره، من حيث جهة صدوره يكون له رجحان. ليش يكون له رجحان؟ وذلك لأن الموافق لفقهاء العامة، لأن الخبر الموافق لفقهاء العامة، الخبر الموافق لفقهاء العامة يحتمل فيه قويا أن يكون قد صدر من المعصوم عليه السلام لتقية، يحتمل فيه قويا أنه قد صدر من المعصوم تقية أو لغيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع. هذا الاحتمال في الخبر المخالف للعامة إما ضعيف أو يكاد أن يكون صفرا. فلذا جهة صدور المخالف للعامة أقرب أقرب إلى الواقع فيكون قويا فيقدم، يرجح الخبر المخالف على من؟ على الخبر الموافق. بيا ترجيح، هذا الترجيح اللي يسمى من المرجحات الجهتية. وإما أن يكون القسم الثالث المرجحات المضمونية، يعني لا صدور لا جهة، وإنما من حيث المضمون الفكرة المحتوى، وإما أن يكون من حيث المضمون بأن يكون مضمون أحد المتعارضين أقرب في نظر المجتهد إلى الواقع، في النظر يعني في نظر الفقيه، في نظر المستنبط، في نظر المجتهد، مضمون أحدهما أقرب. مثال ذلك، هل قدم مثال أيضا هناك في صفحة 80، وقع التعارض بين خبرين، أحدهما منقول باللفظ والآخر منقول بالمعنى، أحد الخبرين الراوي نقل بحذافيرة بنفس الألفاظ اللي صدرت من المعصوم، والخبر الآخر الناقل الراوي روى عن المعصوم بمن؟ بالمعنى بالفحوى. فهنا الخبر المنقول بالمعنى تتطرق فيه احتمالات كثيرة، قد لا تأتي تلك الاحتمالات ولا تتطرق في الخبر المنقول بعين الألفاظ. ليش؟ وذلك لأن الناقل للحديث بالمعنى الذي يعبر عنه في التعبير المعاصر بالمترجم، اليوم نعبر عنه شنو؟ نقول مترجم. والمترجم أكيد مو نفس ألفاظ اللي موجود من ذاك الشخص، يعني ذاك الشخص الإنجليزي من يحكي ألفاظ خوفد ألفاظ، أليس كذلك؟ أنا من أجي أترجم، ما جاي أنقل نفس الألفاظ، لا، وإنما جاي أوصل المعنى الذي تحمله ألفاظ المتكلم إلى من؟ أنقل المعنى إلى السامعين. هذا الناقل اللي يعبر عنه بالمترجم أحيانا عندما ينقل الحديث بالمعنى يشتبه، أحيانا ينسى بعض الألفاظ حتى يترجمه، أحيانا يكون هو في ظروف، يكون يعني حين النقل يكون في ظروف، هذه الظروف تلقي بظلالها سلبا على منه؟ على فهم الناقل، فيعكس عليه من؟ على ترجمتي وعلى نقل الحديث بالمعنى، وغير ذلك من الاحتمالات مما يضعف لنا مضمون هذا الخبر بإزاء منه؟ بإزاء ذلك الخبر الذي قد تم نقله عن المعصوم بعين الألفاظ. لذا قال بأن يكون مضمون أحدهما أقرب في نظر المجتهد، المجتهد يقول هذا الخبر اللي منقول باللفظ هذا أقرب إلي إلى الواقع إلى الصدور إلى الصدق من ذلك المضمون الآخر. هذه أقسام ثلاثة للمرجحات الداخلية، قسمها إلى مرجحات صدورية وهي متمثلة في السند والمتن، ومرجحات جهتية، ومرجحات مضمونية. ثم قال وأما تقسيم الأصوليين المرجحات إلى السندية والمتنية، وهذا جواب عن سؤال مقدر، جواب عن سؤال مقدر. حاصل السؤال أن الأصوليين إلى زمان الشيخ الأعظم قدس سره كانوا يقسمون المرجحات إلى قسمين، سندية ومتنية. بينما الشيخ الأعظم قدس سره كما لاحظتم قسم المرجحات إلى أقسام ثلاثة: صدورية وجهتية ومضمونية. فما الوجه في ذلك؟ أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا التساؤل بما حاصله، أنه لا منافاة بين التقسيمين، فإن كلا منهما يصح باعتبار. فما ذكره الأصوليون من التقسيم إنما هو باعتبار مورد المرجح والمحل الذي يوجد فيه المرجح، وبهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين. وما ذكرناه نحن هنا من أقسام ثلاثة فهو باعتبار مورد الرجحان، مو مورد المرجح، مورد الرجحان، أعني ما يتصف بصفة الرجحانية، أعني ما يتصف بصفة الرجحانية ولا ريب في تغايرهما. تغاير منه منه مورد المرجح ومورد الرجحان، ولا ريب في تغايرهما مفهوما ومصداقا. أما مفهوما فواضح، مرجح غير الرجحان، مرجح فد آلة عامل أرجح به، رجحان شنو؟ صفة، صفة الرجحان. أما مفهوما فواضح، وأما مصداقا ليش أكو تغاير بين مورد المرجح ومورد الرجحان؟ وأما مصداقا فلأن كل ما يكون موردا للمرجح لا يلزم أن يكون موردا للرجحان أيضا، إذ يمكن أن يكون محلا للمرجح ولا يكون محلا للرجحان، كالأفصحية مثلا. نوضح هذا المعنى مثال، كالأفصحية مثلا، فإن الأفصحية موردها فإن الأفصحية موردها هو المتن، ومورد الرجحان الحاصل بالأفصحية هو الصدور. أعيد هذه العبارة، الأفصحية من المرجحات لو مو من المرجحات، من المرجحات، مورد هذا المرجح هو المتن. هذا لو قبل شوي أخذنا قلنا اللي من حيث الصدور وين مورده، قلنا المتن لا غير، قلنا المتن لا غير، لو لا مورد هذا المرجح هو المتن، متن الخبر زين، لكن مورد الرجحان الحاصل بها أي بالأفصحية هو الصدور. فمورد المرجح الذي هو عبارة عن المتن لا يكون متصفا بالرجحان، فمورد المرجح اللي هو عبارة عن المتن لا يكون متصفا بالرجحان، أي لا يتصف متن الخبر بالأفصحية، وإنما يتصف الراوي لذلك المتن بالأفصحية. الآن أنتوا شو تقولون؟ تقولون المتن أفصح لو تقولون الراوي أفصح؟ تقولون فلان فصيح وفلان أفصح لو تقولون الكتاب الفلاني فصيح والكتاب الفلاني أفصح؟ لا، تقولون هذا الخطيب فصيح، هذا الخطيب بليغ، هذا الخطيب أبلغ من ذاك، هذا الخطيب أفصح من ذاك. ما تقولون هذا الكلام اللي صدر هو أفصح بالحقيقة. فمورد المرجح الذي هو عبارة عن المتن لا يكون متصفا بمن؟ لا يكون متصفا بالرجحاني، يعني لا يكون متصفا بالأفصحية، أي لا يتصف متن الخبر بالأفصحية، وإنما يتصف الراوي لذلك المتن بالأفصحية. فإذا مورد المرجح شيء ومورد الرجحان شيء آخر. فالأصوليون إنما قسموا المرجحات إلى قسمين باعتبار ماذا؟ باعتبار مورد ومحل المرجحين. بينما الشيخ الأعظم قدس سره لاحظ في التقسيم مورد ومحل الرجحان، ولا ريب في تغايرهما مفهوما ومصداقا، فلا منافاة بين التقسيمين. قال قدس سره: وأما تقسيم الأصوليين، قلنا الأصوليون إلى زمان الشيخ الأعظم قدس سره كان يقسمون المرجحات إلى قسمين فقط، سندية ومتنية. وأما تقسيم الأصوليين المرجحات إلى السندية والمتنية فهو باعتبار منه، يا لحظ الاعتبار اختلف، فعادي يقول ماكو منافاة بين التقسيمين، باعتبار مورد المرجح لا باعتبار مورد ومحل الرجحان كما لاحظه الشيخ الأعظم قدس سره في تقسيمه المرجحات إلى الأقسام الثلاثة. ولذا يذكر الشيخ الأعظم قدس سره شاهدا على ما أفاده، أي شاهدا، ولأجل كون تقسيم الأصوليين باعتبار المحل الذي توجد فيه المرجحات، ولذا أي ولأجل أن تقسيم الأصوليين باعتبار منه، باعتبار المحل الذي توجد فيه المرجحات، قال ولذا يذكرون منه هم الأصوليون يذكرون في المرجحات المتنية شي ذكرون؟ يذكرون جملة من المرجحات مع أنها ليست من المرجحات المتنية. ها؟ يذكرون جملة من المرجحات مع أنها شنو؟ ليست من المرجحات المتنية، بل بعضها مرجحات صدورية، بعض اللي ذكروها بالوين وبخانة المرجحات المتنية. مو التقسيم عندهم يختلف، يعني المشرب عندهم يختلف، هم ينظرون المحل، محل المرجح ومورد المرجح ما له علاقة بمن بالرجحان منه صار صدور صار جهة الصدور الدلالة ما لهم علاقة بمن بمورد الرجحان وإنما هم ناظرين لمن محل المرجحي فيذكرون جملة من المرجحات وين بالمرجحات المتنية مع أنها ليست من المرجحات المتنية بل بعضها مرجحات صدورية وبعضها مرجحات مضمونية وبعضها مرجحات دلالية مثل إيش؟ قال مثل الفصيح مثل الفصيح والأفصح النقل باللفظ النقل بالمعنى ذني ليش ذكروها ضمن المرجحات المتنية لكون محلها المتن لاحظوا هم الناظرين محل المرجح قالوا الفصيح والأفصاح من المرجحات يا با شنو قالوا من المرجحات المتنية يا با ليش متنية هاي مو من المرجحات المتنية صدورية يقول لا مو محل المرجح المتن محل المتن الموقع المرجح مين المتن فيقول انا اعبره بالمتنية صار معلوم مثل الفصيح والافصح فانهما من المرجحات الصدورية الا ان الاصوليين ذكروهما ضمن المرجحات المتنية لكون محلهما المتن معي اعزائي بعد ذكروا النقل باللفظ والنقل بالمعنوي في المرجحات المتنية فإنه من المرجحات المضمونية قبل شوي أخذنا القسم الثالث وإما أن يكون من حيث المضمون وش مثلنا خبران قلنا تعارض أحدهما منقول باللفظ والآخر منقول بمن بالمعنى جيد فإن هذا النقل باللفظ والنقل بالمعنى من المرجحات المضمونية ولكن عدوه من المرجحات المتنية ليش لكون محله هو المتن هذا الشاهد على شنو شاهد على ماذا شاهد على أن الأصوليين لاحظوا في تقسيمهم الثنائي مورد ومحل المرجح إن كان المتن فعادي ذكروا بالمتنية بل الشيخ الأعظم يترقي يقول لا مو بس ذني ذكروها في المرجحات المتنية بل يذكرون منه الأصوليون بل يذكرون المنطوق والمفهوم والخصوص والعموم وأشباه ذلك كالمطلق والمقيد يذكرونها مين من المرجحات المتنية مع أنها من المرجحات الدلالية العام والخاص مرجح دلالي لو لا مطلق ومقيد عندنا مرجح شنو بمفهومنا مفهوم دلالي زين هم وين ذكروها ذكروها بالمرجحات المتنية لماذا فإن كل ذلك إنما يكون باعتبار مورد المرجح فلأجل كون مواردها المتين عدوها من المرجحات المتنية فلأجل كون مواردها المتن عدوها من المرجحات المتنية ثم يقول الشيخ الأعظم يقول الأصوليون ذكروا مرجحات سندية ومرجحات متنية أليس كذلك بس قسمين شيخ الأعظم أنتم كنت ذكروهين يقول ونحن نذكر إن شاء الله تعالى نبذا من القسمين يعني قسم منها مو كلها لأن استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة المناط بعد معرفة أن المناط كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام عليه السلام لبيان الحكم الواقعي فلنأتي الآن أولا للمرجحات السندية بعدين يعرج على المرجحات المتنية أول مرة المرجحات السندية بعدين المرجحات المتنية وهذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى الدرس بإذن الله تعالى إلى يوم السبت وأسألكم الدعاء في زيارة الشعبانية وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.